بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الفرق بين العقيدة والمنهج. لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها سائر المسلمين والمسلمات.
على الإخلاص لله هذا أمر صعب ويحتاج إلى يقظة وإلى متابعة دائمة، حتى قال بعض العباسيين من العلماء وهم بيت الملك وهم بيت الخلافة، ولكنه كان من أفاضل العلماء، سليمان بن داود الهاشمي، قال: قد كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، ثم أمعنت في الأمر فرأيت أن كل حديث يحتاج إلى نية. تمسك الكتاب وتدرس فيه الأحاديث تعلمها الناس، ها؟ في البداية يحتاج نية، لكن تكفي رأى أن هذا ليس كل حديث، بل كل كلمة، كل كلمة يا إخوة تحتاج إلى مراقبة الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، خاصة إذا كنت تريد بهذا الكلام غير وجه الله تبارك وتعالى، فأمر صعب. وقد شكى منه كثير من الناس ما وجدوا أصعب في أبواب الجهاد من هذا الباب، فأدركوا هذه الصعوبة وكانوا يجاهدون أنفسهم على الإخلاص لله في أعمالهم، ولا سيما تبليغ العلم. فأنا أنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع من مناهله ومصادره الأصيلة النظيفة، وأن يجتنبوا الكتب الملوثة بالبدع والضلالات والإلحاد والكفريات، وأن يتجنبوا ما يسمى بكتب الفكر القائم على الجهل والانحراف، وألا يضيعوا أوقاتهم في قيل وقال ودراسة هذه الكتب التي لها دعايات عريضة جدا، والذي لا يعرفها عندهم جاهل، وهي إنما تقوم على الجهل، فالجهال إنما هم أهلها ودعاتها. والعلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدح كثير والوعد الجزيل والفضل العظيم الذي تحدث الله عنه في القرآن، إنما هو في العلم الذي جاء عن طريق الوحي وبلغه الأنبياء وتوارثه ورثة الأنبياء، كتاب الله وسنة الرسول ومن بثق عنهما من عقائد صحيحة وفقه صحيح. وهذا يحتاج منا إلى أن ندرس سنة رسول الله دراسة موسعة وعلومها التي تؤهلنا لفهمها، ودراسة القرآن قبل ذلك وحفظه، ودراسة تفسيره المنقول بالأسانيد الموثقة. هذا هو العلم الصحيح يا إخوتاه، ولا تخدعنكم الدعايات المضللة فتصدكم عن العلم الصحيح وعن مصادر الأصيلة التي تتوقف سعادة الأمة على فهمها ودراستها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منكم علماء عاملين ودعاة صادقين مخلصين ينقذ الله بهم الأمة التي هي بأشد حاجة إلى العلم. ولقد مر الكثير وتحقق الكثير مما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس انتزاعا بعد أن أعطاهمه، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا كثير وكثير، وإن كان يوجد هناك علماء أكفاء، ولكن الأمة بالملايين مليار تبلغ، فتحتاج إلى ألوف الألوف من العلماء حتى يغطوا حاجة الأمة، وحتى يريحوهم من رؤساء الجهل والضلال، فيريحوهم من الجهل والضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق ذلك على أيديكم وعلى أيدي إخوانكم المخلصين في كل بقاع الدنيا. وأرجو أن تتواصوا فيما بينكم بمثل هذه الأمور العظيمة، وأن توصوا من وراءكم بمثل هذه الأمور العظيمة، لعل الله يبعث الحياة الصحيحة في نفوس الغافلين وأشبه الأموات من المسلمين. نسأل الله أن يحقق ذلك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائل يسأل: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ لأننا كثيرا ما نسمع بعض الناس يقولون فلان سلفي العقيدة، إخواني المنهج، فهل تبين لنا يا شيخ الفرق بين العقيدة والمنهج؟
هذا التفريق بين العقيدة والمنهج والدندن حولهما أو حوله التفريق يعني لم يظهر إلا في هذا الوقت، في هذا الوقت، فما كان هناك منهج وعقيدة ومنهج وعقيدة ومنهج وعقيدة وفرق بين المنهج والعقيدة، وهذا على المنهج وليس على العقيدة، وهذا على العقيدة وليس. هذا كثر الشغب فيه في هذا العصر. ومن هنا ترى عالما يقول العقيدة والمنهج أمر واحد ولا فرق بينهما، وله الحق أن يقول ذلك. ومنهم من يقول العقيدة المنهج أعم من العقيدة، العقيدة واحدة من أفراد المنهج الشامل للعقيدة وغيرها. فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل الفهم لكتاب الله وطريقة الاستدلال والاعتماد على أصول معينة هي كتاب الرسول وإجماع الأمة، ويشمل المنهج في الاقتصاد والمنهج في الاجتماع والمنهج في الأخلاق والمنهج ولهذا يخطر أن يقال المنهج فلان والمنهج الفلاني والمنهج الاقتصادي والمنهج. هذا يعطيك في الجملة أن المنهج أشمل من العقيدة، وهذا الذي أفهمه أنا، وقد يخالفني غيري، ولكن حتى لو اختلفنا هل منهج يدخل في العقيدة أو العقيدة، لا نختلف في أنه لا يجوز التفريق بين المنهج والعقيدة. لا يجوز في حال من الأحوال أن يكون لك عقيدة فلانية ولك المنهج الفلاني، هذا لا يجوز باتفاق علماء الإسلام أبدا، لا يجوز. أنت على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ليس لهم منهج أو منهج باطل، نسأله لماذا تركت منهج أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة ما لهم قواعد معينة، ما لهم أصول، ما لهم طرق في الفهم، ما لهم شيء. يعني حتى تزهد في منهج أهل السنة والجماعة على حسب تفريقك وتتعلق بأذيال منهج فرقة ضالة، فرقة ضالة. ثم أنت يا أخي تقول عندك منهج الفلاني، منهج الأخوان المسلمين، هل يحاربون العقيدة السلفية منهج محب العقيدة السلفية وأهلها؟ فأنت سلفي تحارب العقيدة وتأخذ منهج يحارب العقيدة وتوالي قوما يحاربون العقيدة؟
كثير من الإخوان كثير وكثير أشعرية وصوفية ويمكن روافض ويمكن الله أعلم إيش حاله،
حارب المنهج السلفي إن لم يكن كلهم الذي إما ساكت ولو كان سلفي يسكت، إذا رأى الحارب عميل يتحارب ما يتحرك ولا يحرك ساكت، فيؤيد هذا الباطل بسكوته، وإما محارب واضح هذا كوثري وهذا بوطي وهذا فلان وهذا كذا وهذا غزالي وهذا وهذا وهذا، كم حاربوا العقيدة السلفية بارك الله فيكم، فكيف تختار منهجا يحارب العقيدة على زعمك أن المفرق بين العقيدة والمنهج؟ فهذا كلام ليس إلا من الضحك على الذقون ومن ذر الرماد في العيون كما يقال، فافهموا هذا يا أخوة، وأن هذه حيلة ماكرة حيلة سياسية يعني يحتال بها على كثير من الأغرار من الشباب السلفي. يا أخي تعال معنا تعاون يا أخي، ولا خليك على عقيدتك، منهجنا فيه وفيه وفيه وفيه، لا بارك الله فيك، منهج فيه أباطيل وضلالات لا أول ولا آخر، بارك الله فيكم.
سائل يسأل يا شيخ، كثير من الجهود يسمعون عن فتنة المدينة، قديس يقال عنها فتنة المدينة، فهل تبين لنا ما المراد بهذه الفتنة يا شيخ؟
الحقيقة يا إخوة أن هناك أناس في المدينة رفعوا راية التوحيد والسنة وشهروا سلاح الدفاع عنهما، فطبعا لا بد لأهل الباطل أن يحاربوهم، ما وجدوا سلاحا إلا أن يقذفوا الدعوة إلى منهج الله الحق لأنها فتنة، ها موهمين للناس أنهم هم الأصل وأنهم هم أهل الحق وأنهم أهل الحق، لكن إذا قرأت في كتبهم وسمعت أشرطتهم يتبين لك من هو صاحب الفتنة ومن هو الداعي إلى الحق المناضل عنه، فأنت تجدهم يتولون كتبا فيها الدعوة إلى وحي الوجود والدعوة إلى سب الصحابة والطعون الكثيرة والضلالات والانحرافات والاستهانة بالعقائد، وفيها من الضلال والبلاء ما لا يؤخر، ووضعوا لذلك مناهج فاسدة لحماية البدع وأهلها، فهؤلاء هم الذين يقول عن دعوة الحق إنها فتنة، وهلا هم سلف حاربوا منهج الأنبياء بالتشويه، سموها سحر سموها كهانة، ما هو بس فتنة، سموها بأسماء أوغل في الباطل والضلال، من هذه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ساحر هذا كاهن، والذي يأتي به سحر وما هو إلا سحر وما هو إلا إفك مفترى وما هو وما هو، كم قالوا فهذه كل قوم وراء، فهذا صاحب الباطل يعني لا يترك إذا حارب أي سلاح يواجه به الحق، فتنة وجواسيس وعملاء وإلى آخره، جمعوا بين ضلال المتقدمين في حرب الحق وأضافوا يعني بلايا جديدة أخذوها من الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين، فإن العلمانيين لما يحارب علماء الإسلام يقول هم لا جواسيس، هذا شيوعي يقول هذا كلام علماء السنة، وهذا إخواني ما نقول شيوعي ولا علماني، لكن أخذ أساليب الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين والأفلاقيين، أخذوا هذه الأشياء ووجهوها صواريخ إلى دعاة الحق الذين يقولهم أخطأتم، أنتم خرجتم عن المنهج الصحيح، فرقتم طريق الله الحق، الصواب هو كذا والصواب يقول لا، هذه فتنة، وما اقتصروا على حد الفتنة في تشويهات كثيرة، والله تصل إلى حد التكفير، إلى حد التكفير بأهل المدينة، ونحن لا نجاريهم في التكفير لأنهم جهل الضلال، فنحن ما نرد الباطل بباطل لأن عندنا منهج يحجزنا عن الإفك والظلم، أما هم مساكين فقد حطموا الحدود والسدود، فلا يقف في وجههم شيء، لا أخلاقي ولا عقدي ولا منهجي ولا شيء، فهم كما قيل عن سعيد حواء كان من كبارهم وألف لهم كتبا مليئة بالضلال لكن قوى دعوتهم الباطلة، فهو يرى أن له عليهم أياد بيضاء ويرى أن له عليهم حق الاحترام والتقدير، فحصل خلاف بينه وبينهم فسلخوه سلخا بالإشاعات والدعايات الظالمة، فقال والله لو اجتمعت المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية
في أيام الاتحاد السوفيتي، والموساد اليهودي على تشويه سمعة رجل ما يبلغون منه ما يبلغ الإخوان المسلمين. ونبغى في الساحل الآن قوم نقول لو اجتمعت هذه كلها مع الإخوان ما يبلغون مبلغ هذا النشأ الجديد والنبتة الجديدة السرورية وأمثالها، ما يبلغون ما يبلغ هؤلاء لو اجتمعت المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية والموساد اليهودي والإخوان المسلمون والروافض أيضا، ما يبلغون في التشويه ما يبلغ هؤلاء من تشويه أهل السنة. أمر عظيم. الآن ينشئون المواقع والمحطات الفضائية لحرب أهل السنة وتشويههم وتنفير الناس عن الحق والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بالأكاذيب والافتراءات والترهات واختلاق التهم التي نعوذ بالله لا نظير لها، لا نظير لها. فاحذروا هؤلاء واعرفوا مكايدهم. هؤلاء لو كان يريدوا وجه الله إذا قلت له أخطأت يقول جزاك الله خير، والله أهديتني بارك الله فيك هدية عظيمة لا أكافئ عليها. لو كان يريدون الحق كان قبلوا نصح الناصحين، فقد نصحهم العلماء ومنهم الألباني ومنهم ابن باز ومنهم ابن عثيمين ومنهم الفوزان ومنهم علماء الأمة كلها ينصحونهم ولا يعودون عن خطأ. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فانفتنة إلى المدينة فتنة، إيش فتنتهم؟ دعوة لحسب الله وسنة رسول الله فتنة، مواجهة الباطل والبدع والضلال فتنة. إذن الرسول كان صاحب فتنة، الرسول ما جاء بعثه الله إلى القضاء على الفتن، وشرع الله الجهاد على لسان رسول بسل السيوف للقضاء على الفتن، والحجة والبرهان التي كان يمتلكها محمد وأصحابه للقضاء على الفتن وإطفاء نيران الفتن. وأهل المدينة يجاهدون للقضاء على الفتن، ما هم على الفتن، هم يريدون أن يبقى الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وورثته عنه الصحابة والتابعون والطائفة المنصورة التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين حموا دين الله ورفعوا رايته إلى يوم القيامة إن شاء الله. فنحن سالكون، هات يبينون لنا، يبين لنا الفتنة حقتنا اللي جينا بها، يعني نقد سيد قطب في ضلالاته ونقد فلان وفلان في انحرافاته فتنة، فتنة. وقد سبق قبل الدرس هذا قلنا لكم الله بيّن أخطاء بعض الأنبياء وبيّن أخطاء الصحابة، وجاء التابعون بيّن أخطاء بعض الصحابة مع الاحترام والأدب، وجاء مالك والشافعي بيّن أخطاء من قبلهم ومن عاصرهم، وجاء الشافعي ينتقل أستاذه، وجاء أحمد يناقش زملاء وأساتذته وإخوانه، وهكذا كل بيان الحق. وجاء الدارقطني وذكر البخاري ومسلم وغيرهما كثير وكثير، كتاب وإذن كل مليء بالنقد، كل مليء بالنقد، وكتب الجهة والتعديل كلها مليئة بالنقد. فهؤلاء يريدون هدم هذا المنهج، ويرون أن هذا المنهج يعني يقضي على فتنتين، فسبوه بالفتنة. نحن سالكون هذا المسلك، مسلك القرآن، مسلك السنة، مسلك الصحابة والتابعين، مسلك أئمة الهدى في التمييز بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل. وهم بمقاييسهم الفاسدة يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويرون الفتنة يعني دعوة صحيحة والدعوة الصحيحة فتنة، وهكذا. هكذا كما هو الشأن أهل الأهواء في كل زمان المكان من كفار وغيرهم. نعم.
الله يرحم الشيخ. يسأل السائل ما هي الأصول وما هي أصول منهج أهل السنة والجماعة التي إن تركها طالب أو عالم يجب هجران هذا الطالب أو عالم، وما هي الأشياء التي إن أخطأ فيها طالب أو عالم لا يهجر، وهل مجرد الثناء على مبتدئ يلحقه به عقيدة؟
السؤال طويل. على كل حال، أصول أهل السنة والجماعة أصول كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، ويتبع هذا أصول أخرى بينها أئمة الإسلام في كتب العقائد فعليكم بها، ومن أفصلها شرح السنة اللالكائي وشرح أصول اعتقاد أصول السنة لابن أبي حاتم ولعبد الله بن أحمد، هذه مختصرة موجزة ذكروها وقالوا من قام بهذه الأصول فهو من أهل السنة، ومن قصر في شيء منها فهو ليس من أهل السنة وأهل البدع. فإذا ترك أصلا من الأصول هذه التي ذكروها وبدعوا من خالف أصلا منها فذلكم هو المبتدع. ثم التبديع يا أخوة يعني ينسج حولها آلات وكلام كثير ويكون يبدعون بغير مبدع ويفسقهم وهو بلاءهم، هم يقذفون الناس بالباطل. أما أهل السنة فيتكلمون بالحجة والبرهان إن شاء الله، وقد لا وقد يخطئ الإنسان، قد يخطئ، لكن هذا أصلهم الذي يتشبثون به ويحرصون على تطبيقه وعلى التعامل مع السني والبدعي بهذا المنهج. لا يظلمون أحدا، من أصولهم ألا يظلم أحد أبدا بقول ولا فعل، لا في عرض ولا في مال، هذا من أصولهم. يحرمون ظلم المسلمين أفرادا وجماعات وظلم الكافرين أفرادا وجماعات. لكن يا أخي إذا كان واحد عنده بدعة تقول مبتدع، إذا واحد يهودي تقول يهودي، نصراني تقول نصراني، ما ظلمته، لكن نصراني ما هو زاني تقول زاني، تكذب عليه، ظلمته، لا يجوز. تقول يسرق نصراني، هذا نص يسرق وهو ما يسرق، تكون ظالم أنت. لكن هذا نصراني يقول عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث الثلاثة، احذروا شركه، احذروا ضلاله، عندهم ينضاد كذا وكذا وكذا، بينت هذا واجب عليه، هذا من واجب تؤديه إذا ما قبل به غيرك، يتعين عليك، وإذا قبل غيرك كفاك، فروض كفاية. بارك الله فيكم. واحد مبتدع رافضي مرجع معتزلي خارجي، والله فلان خارجي وعنده كذا وكذا وكذا، ما ظلمته، لكن هذا الخارجي هذا الرافضي يقول زاني سارق لص كذا وهو بريء، سوف تسأل عن الله تبارك وتعالى. حتى إن أهل الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار بعد أن اجتازوا الصراط، يوقفون على هذه القنطرة ليؤخذ ليقتص للمظلوم من الظالم، حتى لو كان المظلوم في النار يؤخذ حقه وهو كافر. فالظلم حرام، وما ربك بظلام من العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي بحيث قلتي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموه. لكن لما تترك البدع تنتشر ودعاة البدع ينتشرون وانت ساكت تكون ظالم خائن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم التواب الرحيم. هذا ذنب عظيم جدا يستوجب اللعنات. إذا تركنا الباطل ينتشر، البدع تكتسح شباب باسم الإسلام. المعاصي يا أخوة الناس يعرفونها، حتى العوام يعرفون هذه معاصي، شرب خمر زنا سرقة يعرفونها، وما أحد لا عاصي ولا متفرج عليه يرى أن هذا من الإسلام. لكن خطورة البدع تكمن في أنها تنتشر باسم الله وباسم الرسول وباسم السلف الصالح، تنتشر بأنها هي الحق والحق الذي يقابلها باطل عندهم، فأمرها خطير جدا. فنحن أدركنا خطورة البدع فواجهناها، يسمون أهل منطق ظالم لا نظير له، منطق ظالم، يريدون للبدع أن تسود وأن تنتشر وأن تسيطر وتبتلع الناس جميعا. ولا منكر، والله تبارك وتعالى يقول في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. هؤلاء لا يرون البدع المنكرات، نحن نرى البدع وفيها الإلحاد وفيها الزندقة وفيها الشرك وفيها الضلال وفيها البدع الكبرى، بارك الله فيكم، نرى أنها أنكر المنكرات وأخطر الخطر على الأمة، وهي التي سحقت الأمة حتى تركتهم غثاء، هي التي سحقتهم قبل أن يسحقهم أعداء الإسلام، فلما صاروا غثاء سحقهم أعداء الإسلام. ولو كانوا ثابتين على دين الله الحق وعلى القاعدة الصحيحة والمنهج الصحيح الذي كان عليه رسول الله أصحابه لما سلط الله عليهم الأعداء، ولكنهم وصلوا إلى حال لا يبالي بهم الله في أي واد هلك. فلا بد إذن من مواجهة البدع التي تركت الناس غثاء وضياعا، لا بد مواجهتها حتى ينقذ الله من شاء من هذه الأمة ويرفع الله بهم راية الإسلام الحق. بارك الله فيكم. فهؤلاء أهل باطل على كل حال، وهم والله دعاة الفتن
وأهل الفتن، ونقول لهم رمتني بدائها والسنة. نعم.
سائل يسأل يا شيخ، هناك من يقول أن فتنة الحزبيين الذين في منهجهم خلل لا تؤثر عليه، فليس له أن يعلم ما هم عليه، فما الجواب؟
ليس له
أن يعلم يعني ما هم عليه، يتعلم ما
ليس له أن يتعلم، يعني ما عندهم يعرف ما عندهم. هذه يا إخوة هذه مكيدة، انتبهوا لها. المقولة اقرا يا اخي وخذ الحق واترك الباطل، انت مسكين ما عندك معرفة تميز بها بين الحق والباطل، فتأتي تقرا لانسان قد ملأوا به الدنيا وضخموه وكبروه وشهيد والى اخره، انت تحسن به الظن فتبتلع كل بلاء وكل شر وترى انه حق، وقد تجانب الحق عند غيره الذي يراد هذا الباطل وتحاربه. فهذه كادوا بها لكثير من الناس، وضع بها كثير من أغرار السلفيين الذين لم ترسخ أقدامهم في السلفية، اجتاحوا منهم ألوف المؤلفة في العالم الإسلامي بمكائد، وعلى رأس هذه المكائد هذه النظرية، اقرأ وخذ الحق ودع الباطل. وهم مسكين، هم يعرفون تماما، يعرفون أنه ما يقدر يميز بين الحق والباطل، ويعرفون نهايته أنه سينتهي إلى البروق من المنهج السلفي ومحاربته في النهاية. وقد حصل هذا فعلا وفعلا من أناس عرفناهم بارك الله فيكم. فعلينا بطريقة السلف، بل طريقة القرآن والسنة قبل السلف، في التحذير من أهل الشر وأهل البدع. مثل الجليس السوء والجليس الصالح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما ألا تسلم من دخانه، فلا بد أن يضرك جليس السوء. ولا أسوأ من دراسة كتب السوء، ولا أسوأ من جلساء أهل البدع، لا أسوأ من جليس من أهل البدع جالسهم، هم أخطر الخطر، لأنه فيها تلبيسات وفيها شبه وفيها وفيها. ولهذا يا أخو كان أئمة من أئمة الإسلام الكبار لا يناظر أهل البدع ولا يقرأ لهم ويحذر من قراءة كتبهم، بل يأمرون بإحراقها دفعا لشرها. ومن أدلتهم أن الصحابة أحرقوا جمعوا الصحف في مصحف واحد ثم باقي الصحف كلها أحرقوها. لماذا؟ لأنه إذا بقيت هذه الصحف فستفترق الأمة، لأن القراءات مختلفة، فأحرقوها وأبقوا الأمة مصحفا واحدا، كما فعل ذلك الخليفة الراشد عثمان، وبإجماع أحرقوها وأبقوا الأمة مصحفا واحدا كما فعل ذلك الخليفة الراشد عثمان وبإجماع إخوانه من الصحابة الكرام. فأخذوا من هذا دليلا، ومن زجر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما أخذ كتابا يعني ورقة فيها كلام نقله من التوراة، كلام حق كما هو باطل. ما هذا يا عمر؟ قال هذا كتاب أخذته من التوراة. كان عجبا نظر أن أحد قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى ما وسعه إلا ثاني. وكان العباس ينكر كما في البخاري على من يسأل أهل الكتاب، قال تسأل الكتاب وكتابكم أحدث كتاب غض طري وتسأل الكتاب؟ والله ما رأينا مثل يسألونكم. هم هؤلاء يصدون الناس عن قراءة كتب السنة يا أخوان، يدفعون أشباب السنة إلى قراءة كتب الضلال دفعا بأساليب ماكرة، ثم يضعون الحواجز والحدود بين هؤلاء الشباب وبين كتب أهل السنة، فيريدون للشباب أن ينهدوا من كتب الضلال والباطل وألا يعرفوا كتب أهل السنة. وقد يقرأ الإنسان من هنا ومن هنا، ولكن يغلب عليه الانحراف. على كل حال قلت لكم إن الله ورسوله حذر، ومن تحذير الله عز وجل
قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف بين أن أهل السنة أهل الأهواء أهل الزيغ مقاصدهم شيطانية، لهم مقاصد سيئة. ها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه. ها، لماذا يتبعونه؟ يبغون الحق؟ لا، ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة، كما هم دعاة الفتنة الآن، دعاة الفتنة ويسمون دعاة الفتنة. يتبعون المتشابه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف، ويرتكبون أشياء ما أريد ذكرها، بارك الله فيكم، لتضليل الناس وقصد إلى غمس الناس فيما هم فيه من الباطل، ويحاربون الحق في وضح النهار، ويحاربون آله ويقعدها. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالرسول حذر يا أخي من أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والضلال، حذر منهم. يعني يقول لك: لا ترى هذا غاش، هذا الرسول ناصح يحذر في كثير بجهد كثير من الأمور ومن القضايا العظيمة، جاهل بها، يغامر بك لأنه لا يخشى الله ويريد فتنتك، ابتغاء الفتنة لا يريد هدايتك. لو أراد هدايتك لنصحك تأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نصح وحذر عليه الصلاة والسلام: ويكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. تحذير، الرسول حذر، الصحابة حذروا، أئمة الإسلام حذروا، حذروا من في كتب أهل البدع، حذروا من مجالستهم، حذروا حذروا. وهذه كتب العقائد إخوة مليئة بالتحذير من أهل البدع والأمر بهجرانهم والابتعاد والهرب من شرهم. فلما كان الناس أهل آذان صاغية لنصائح العلماء حفظ الله الأمة الإسلامية قرونا، لأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاستفادوا من سماع نصائح العلماء وتوجيهاتهم بأن حماهم الله من البدع، من بدع الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة إلى آخره. فلما يعني أرسل الحبر الغالب وأصبحوا لا يظن بكلام العلماء وقل علماء السنة، انتشر الباطل حتى طبق العالم الإسلامي ولم يبقى إلا أفراد كلائم، وأصبحت الأمة كلها في قبضة أهل البدع، خاصة الصوفية الغلاة أهل وحدة الوجود وأمثالهم. فأصبح الحكام والمحكومين يقودهم هؤلاء الضالون، وانتشرت القبور في العالم الإسلامي بالآلاف المؤلفة وإلى يومك هذا. ثم قام ابن تيمية رحمه الله وجد الأمة في ضياع إلا من حمى الله عز وجل، فجاهد وناظر لطي الناس الحق، وأعاد مذهب أهل السنة والجماعة إلى جدته وطراوته بجهاده العظيم، مستمدا ذلك من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن فقه السلف الصالح وما كان عليه من عقائد ومناهج صحيحة. من كيف بدأنا؟ إيه، يعني قال المقولة هذه، المقولة إن اقرأ وتوب الحق وترك الباطل، هذه والله مثيلة ماكرة، بارك الله فيك، وضيعوا بها شبابا سلفيا. هم الآن كثير من هؤلاء لا يحاولون هداية أهل الضلال أبدا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ليس عندهم حرص على هداية الناس، إنما الآن حرصهم على استيلاء واحتواء الشباب السلفي، يعني في الجزيرة العربية، في السودان، في الهند وباكستان، في اليمن والشام، ليس لهم نشاط إلا في أوساط السلفيين بكتبهم وأشرطتهم وأموالهم وسياستهم وإعلامهم ومكايدهم، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى قمعها وإفشالها. أمور 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 عظيمة جدا جدا يمارسها هؤلاء لا يدركها كثير من الناس. فعلى كل من دان بالمنهج السلفي أن يكون يقظا
وحذرا ومحذرا خطر هؤلاء، لأنهم يلبسون لباس السنة ويسمون أنفسهم السلفيين، وقد يكفرون السلفيين أهل الحق، بارك الله أهل الحق بارك الله فيكم، وقد يضللونهم ويقذفونهم بشتى التهم، كل ذلك لصدهم عن منهج الله الحق وجرهم إلى المناهج الفاسدة الضالة. نعم.
سائل يسأل: ما موقفنا من بعض الجمعيات التي يدعون السلفية ولكن يخالفون منهج السلف في كثير من أمور المنهج؟
والله إن كانت هذه الجمعيات تريد الخير فستستمع إلى ما يوجه إليهم أهل السنة من نصائح وتوجيه، وبعد ذلك يتبين حالهم، فإن كانوا إن شاء الله يريدون خيرا فسيسمعون للنصائح النافعة ويستفيدون منها ويرجعون عما عندهم من أخطاء، فإن صروا هذا من العلامات الواضحة على أنهم لا يجدوا الحق، فيجب الحذر والتحذير منهم. نعم.
سائل يسأل الشيخ: فضيلة الشيخ، هل من ينتسب إلى منهج السلف يعتبر مزكيا لنفسه؟ وهل هو مشروع أن يقول أنا سلفي؟ وما دليل على ذلك بارك الله؟
الذي يقول أنا مسلم وأنا أصلي وأنا أزكي إذا احتاج إلى ذلك لا يكون مزكيا نفسه بارك الله فيكم، والذي يقول سلفي للتمييز لا للتزكية، وأرى أن لا يقول إنسان دائما أنا سلفي أنا سلفي، لكن لو سأل شخص ما رأيته فيه يقول والله أعتقد أنه سلفي، وأنت كيف حالك؟ يقول والله أنا إن شاء الله إني سلفي إن شاء الله إني سلفي، تبرئة لنفسه وساحته من التهم. قد يظن هذا السلف يسألني أني سلفي مثلا، يظن أني بريلوي ولا فيجاني ولا مرغني ولا أشعري وأتي من أي طريق، قد يظن بهذا الظن لأن الأخ اخترط الحابل بالنابل، فإذا أن يعرف أنا من أي اتجاه فأقول أنا إن شاء الله سلفي، لا شيء في ذلك، لكن أنا ما أرى أن واحد يقف على المنبر يقول أنا سلفي أنا سلفي، لا أرى هذا بارك الله فيك، وأنا أظن أنه ليس هناك سلفي يفعل هذا، لكن عند الحاجة إذا قال أنا مسلم ها وأنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، أنا إن شاء الله من فين أنت يا أخي من فين؟ قال من أهل الحديث، هل سوي سلفي؟ من فينك أنت من نجد؟ قال إن شاء الله من أهل الدعوة السلفية، ها من فينك من مكة؟ مكة فيها اتجاهات مثلا، مدينة فيها اتجاهات، قال أنا إن شاء الله من أهل الحديث أو من السلفيين، ما في شيء ما في شيء بارك الله فيك. هؤلاء كما يقال في أسلافهم من أهل العراق: ما أجرأكم على الكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، فهم يقتلون ويذبحون ويخربون ويدمرون بارك الله فيك، وعقائد فاسدة وضالة بس ما عندهم إلا كلمة سلفي لاحقوها، ها فيصدق أيضا المثل هذا المثل والمثل الثاني: تسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كيف أيضا في أهل العراق لأنه كان أهل فتن وشغب بارك الله، ولا يزالوا مع الأسف الشديد إلا من سلم الله عز وجل، فهؤلاء كلمة سلفي ما لا تبرخهم، لماذا تقولهم أبقياءكم؟ هل تدل على معنى باطل؟ هل الذي يقول أنا سلفي يدعو إلى بدعة يدعو إلى ضلالة؟ ما يترتب عليها سبيل شيء، القصد من هذا التمييز فقط، فرض أن قصدي يزكي نفسه شو رأيك يا أخي؟ بارك أنت ليش قبل ما رجع أخي أنت تزكي نفسك وتذكر فلان شهيد وفلان شهيد، إيش دراك أنا فلان شهيد؟ إيش دراك؟ ها؟ وكم يمدحون أنفسهم وكم يمدحون شيوخهم وكم يمدح بعضهم بعضا ولا يضرهم، فالشاهد أن تعلق كلمة السلفية للفتنة للفتن والشغب بارك الله، لأن كلمة سلفية تعني الحق وسلفية تعني الحق، وهم يقوموا مبادئهم هذا الحق وما يسلم وما يلابسه بس بارك الله فيه، فلهذا تعني الحق، هناك صوفية وهناك مرغنية وهناك كبندية وتيجانية وتبليغية ومشافعية ومالكية وما فيش كلام عليها، بس سلفي سلفي لك أنهم أهل بارك الله فيه يريدوا الباطل، فلا نقول أن هذه كلمة حق وإذا باطل، بل كلمة يعني باطل منهم يريدون بها باطلا، نعم يعني استنكارهم لكلمة السلفية.
يسأل الشيخ: شيخنا بعض الدعاة لا يعرف للسلفية بل حذر منهم، فإن قيل لإخواننا لا تسمعوا لهم قالوا قد زكاهم شيخ عبد المحسن العباس أو شيخ بن باز ولا نرى فيهم بدعة بل نستفيد من علمهم، فما قولكم لهؤلاء؟
شوف علي أن نبحث نعرف هذا الشخص بارك الله فيه، هل هو حري بهذه التزكية من هؤلاء المشايخ وجاءت هذه التزكية على علم به ومعرفة كاملة محيطة به؟ فالحمد لله. أقول يا أخي أنت أخطأت في التحذير من هذا الإنسان، زكاه العلماء وواقعه يشهد لذلك، هذه مؤلفاته وهذه أشرطته وهذه محاضراته وهؤلاء أقرانه وزملاء وهذه دعوته، فليس لك حقا تتكلم. ونصحه إن كان هذا بارك الله فيك احتال حتى يعني احتال كيف لبس لباس السلفية وجلس عند الشيخ الباز وأنا سلفي وتحدث بالسلفية وعند الشيخ الألباني وعند الشيخ الألباني وهو إخواني ولا تبليغي ولا أي حاجة وحصل هذه التزكية، فهذه التزكية لها أصل في منهج السلف بارك الله فيكم. الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم بارك الله فيكم. فنحن نحمل هؤلاء على الخير، ها كما كان رد تزكية ابن معين، تزكية احمد بن حنبل، تزكية الشافعي، تزكية كثير ابن سعيد القطان، عبد الرحمن مهدي غيرهم، اذا تبين ان هذا الشخص لا يستحق هذه التزكية التي زكاه بها هؤلاء العلماء وقامت الأدلة على أنه لا يستحق هذه التزكية، اقتنع أهل الحق بأن هذه التزكية بارك الله فيك جاءت من هؤلاء العلماء على ما يظهر من حال هذا الإنسان، فيحملونهم على أحسن المحامل وأنهم خدعوا بظاهره وحملوه على ظاهر حاله، والجرح جرح فلان وفلان فيه بالكذب بسرقة الحديث بكذا بانحرافه في العقيدة بانحرافه في كذا بارك الله فيك، وكان هذا التجريح معتبرا مسقطا لصاحبه فإنه يسقط ولو زكاه كبار العلم. هذا شيء موجود، لكن هؤلاء لجهلهم بمنهج السلف وبقواعدهم وبأصولهم في هذا الباب زكاه فلان زكاه فلان. طيب وإذا زكاه فلان زكاه فلان يعني ما خلص صار معصوما؟ لا، ننظر تزكية هذه جاءت على علم صحيح وليس له من واقعه ما يرد هذه التزكية، فوجد ذلك حمدنا الله عز وجل وشجعناه، وإن وجدنا أن واقعه يجرح ويسقطه أسقطناه، ولو اطلع هؤلاء العلماء على ما اطلعت عليه لأسقطوه قبلك. وابن باز يعرف هذا المنهج، والألباني يعرف هذا المنهج، والعباد يعرف، واسألوه إذا زكيت يا شخص يا شيخ ألباني ويا شيخ بن باز ويا شيخ عباد، زكيتم شخصا ثم تبين فيه جرح مفسر، ما الذي يقدم؟ تعديلكم وتزكيتكم ولا الجرح المفسر؟ يقول لك الجرح المفسر. ومن هو الذي يريح جرح المفسر وأنا زكيته؟ تقول له فلان فيه وفيه وفيه هذه الأدلة، يقول لك أنا أسقطه، أليس كذلك؟ كيف هذا؟ يلبسون الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذا هو اتباع المتشابه بالحيل والمكر والكيد ابتغاء الفتنة. فنحن نجل الألباني وابن باز والعباد وهؤلاء ونعتز بهم ونقبل تزكيتهم ونضع راس والعين، لكن إذا تبين لنا أنهم أخطأوا أو يعني زكوا على ظاهر الحال، ما نقول أخطأ، زكوا على ظاهر الحال شخصا معين، ثم عرفنا بالدراسة ومن واقع هذا الرجل أنه لا يستحق التزكية وأن هذه التزكية مهالات غير حلها، هذا لا غبار عليه أن يقدم الجرح ولو كان من أصغر منهم على تعديلهم، وهذا بإجماع أهل السنة لا خلاف فيه، لكن هؤلاء الأهواء يريدون أن يخربوا أصولنا ويخربوا مناهجنا ويخربوا عقائدنا بكل الوسائل الفاسدة بارك الله فيهم، فتنبهوا لهم. يكفي هذا، أنا سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وجنبنا الفتن ما ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا على دينك الحق وعلى صراطك المستقيم، إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فضيلة الشيخ ربيع، يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه في مناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك أنه يجب قتله. أما والأمة قد تفرقت وتمزقت من قرون بل لم تكن تجتمع على إمام واحد منذ سقطت الدولة الأموية، لم تجتمع الأمة إلى يومنا هذا على إمام واحد، إذ بسقوط الدولة الأموية قامت دولتان: دولة في المشرق ودولة في المغرب الأندلس عام 132 من الأعوام الهجرية. ثم بعد أيام قلائل وبعد موت السفاح أول خليفة عباسي خلفه المنصور، فانضاف إلى هذه الدولة دولة جديدة في الجزائر، دولة الخوارج الأباضية. وبعد 4 سنوات قامت إلى جانبها دولة أخرى يسمونها الدولة المدرارية في جنوب المغرب. وبعد سنوات قامت دولة الأدارسة، وبعد سنوات قامت دولة الأغالبة، دولتان قامتا في أيام الرشيد ودولتان في أيام المنصور. وكان الخليفة المنصور أقوى خلفاء بني أمية، وأرسل بني العباس أرسل جيشا لاستعادة الأندلس، فلم يأته إلا الرؤوس. حصل قتال بين عبد الرحمن الداخل جيش عبد الرحمن الداخل وبين الجيش هذا جيش المنصور، فدارت معارك استأصل فيها شأفة الجيش المشرقي، فأرسل بالرؤوس في أيام الحج إلى مكة والمدينة، فيئس المسلمون من إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة. وبعد أيام سنوات قليلة قامت دولة الأزارقة أو دولة الأباضية في أيام المنصور في عام 44 أو في عام 40، دولتين عام 41 دولة الإدرارية، في عام 44 قامت الدولة الرستمية، كلها خوارج. خوارج لو كان عند الأمة قدرة، علماء الإسلام في المشرق مالك والأوزاعي ومن عاصرهم من العلماء وسفيان بن عيينة وغيرهم، لو كان استطاعت الأمة أن يستعيدوا هذه الدول إلى حظيرة الخلافة حتى تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت راية واحدة، والله ما كانوا يقصرون، كانوا يروون أحاديث ويفسرونها للناس، ولكن في نفس الوقت لا تسمع عالما يقول يجب على الخلافة العباسية أن تستعيد هذه الممالك إلى حظيرتها وتقضعهم لسياستها. ما قال هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق طاقة الأمة، ويترتب عليه من المذابح والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. بل نرى في تاريخ المنصور وفي تاريخ الرشيد وفي تاريخ غيره من الخلفاء كانوا يغزون الروم ويغزون الصين ويغزون، ولكن لا يستطيع ان يردوا اقليما اسلاميا. والله كان يفتحهم فتوحات في بلدان كفار ويسهل عليهم هذا الفتح ويصعب عليهم اشد الصعوبه استعاده هذه البلدان التي انفصلت عن الخلافه. ثم بعد سنوات طويله الى عام 300 الى عام 96 قامت 296 قامت الدوله الباطنيه في المغرب. قامت الدوله الباطنيه في المغرب على أن قامت ثلاث دول التي ذكرناها سابقا، بل أربع دول: دولة الأدارسة، دولة الخوارج دولتين، والدولة الرابعة دولة الأغالبة. استولت هذه الدولة الباطنية على هذه الممالك كلها، ولم تستطع الخلافة العباسية أن تتدخل وتقف في وجه هذه الدولة الباطنية. ثم بعد سنوات توسعت وأخذت مصر والشام الدول الباطنية، وبقيت مصر والشام بأيدي الباطنيين حوالي 250 سنة، والخلافة العباسية بعلمائها لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، ولا تجد مطالبة من العلماء بإعادة هذه الدول، ولا يقولون إن البيعة بيعة هذا الإمام في هذا الإقليم الباقي غير صحيحة، بل بيعته صحيحة ويرونه إماما. وبيعة الأمويين في الأندلس وهم على السنة، كانوا العلماء والفقهاء ومنهم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان من أقوى الشخصيات وقال العلماء ما كان كان يبايع ويرى بيعة هذا الإمام لازمة، والعلماء كلهم من ورائه يرون أن بيعة هذا الإمام لازمة، يترتب عليها الطاعة، وله أن يجاهد ويستحل بذلك الفيء ويستحل به السبي وكل ما ويقيم الحدود وينهض بالشريعة، لا يرون شيئا من أحكامه غير نافذ، ويرون وجوب طاعته. وكذلك يفعل علماء الإسلام في المشرق إذا بايعوا الدولة العباسية التي لم يبق بيدها إلا الثلث تقريبا من أراضي الأمة الإسلامية، كانوا يرون أن بيعة الخليفة في هذه الأقاليم بيعة صحيحة، وهو خليفة. وعبد الرحمن الثالث من الخلفاء الأمويين سمى نفسه خليفة، والأئمة قبله كانوا يسمون أنفسهم أبناء الخلائف، وكانوا يبايعون على السمع والطاعة، ويعقد العلماء هذه البيعات، والعلماء هم أهل العلماء، كانوا يرون هذه البيعات بيعات صحيحة. واستمر الأمة إلى يوم هذا في العالم كله، أقاليم متعددة وكثيرة، وكل أقليم يبايعون إمامهم ويتبارك هذه البيعات، ويرون أنه يجب الطاعة لهذا الإمام. كل إقليم يرون البيعة لهذا الإمام الذي بايعه في هذا الإقليم المعين بيعة صحيحة تلزمهم بالطاعة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في هذا الإقليم. ومن خرج في هذا الإقليم بالذات يطبق عليه الحديث: إذا بويع الإمامين فاقتل الآخر منهما. ومن الفقهاء وأفقه الفقهاء الذين أقروا تعدد البيعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، والإمام الشنقيطي صاحب الأضواء، والقرطبي، وغيرهم من علماء الإسلام أجازوا تعدد البيعات. لماذا؟ لأنه ضرورة، والله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة فوق طاقتها. وإذا استعرضنا أصول الإسلام وقواعد الإسلام نجد عند المشقة وعند مظنة المشقة يتسامح فتسقط هذه الفروض. ألا يسقط عن المسافر الصيام في حال السفر ولا يجب عليه؟ وألا تسقط ركعتان على المسافر من الظهر والعصر والمغرب، وهما كل منهما أربع ركعات: الظهر والعصر والعشاء، نصليهما ركعتين ركعتين، ونجمع الثانية مع الأولى أو العكس. كل هذا رفقا بهذه الأمة. الحج
لا يجب إلا على المستطيع. لو أن 99% من الأمة عجزوا عن الحج وعن القيام بهذا الركن، لا يجب عليهم أن يحجوا، ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعلماء نظروا، الفقهاء نظروا إلى هذه الأشياء، وهذه السماحة في الإسلام ورفع الحرج ورفع المشقة التي لا يترتب عليها سفك دماء، فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى للقيام بواجب تزهق فيه الأرواح وتستباح فيه الدماء والأعراض، ثم لا يمكن أن تتحقق الغاية. والآن في هذا الوقت من يستطيع أن يجمع شمل المسلمين وهم كل بلد يحصن بلده وثقوره ضد الدولة الإسلامية الثانية أكثر من التحصينات التي تقوم بين المسلمين والدول الكافرة؟ الآن تقتطع بعض الأقاليم، تقتطع أطافها من المشركين ومن الباطنية فيعجزون عن استعادتها. كيف تكلف الأمة أن تقيم خلافة في هذا الأصل وهي أصبحت من المستحيلات، من الصعوبة بمكان، والأمة متفرقة في عقائدها وفي فقهها وفي سياستها أضعاف 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 ما كان في العصور السابقة التي لم ينادي العلماء بتوحيد الأمة تحت راية واحدة وتحت خلافة واحدة؟ كيف الآن نقول إن بيعة فلان ما تصح؟ نحن نقول هذا